بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فما زلنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولعل يعني اليوم وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رحمه الله رحمة واسعة. وطبعا احنا صار لنا حوالي 3 أو 4 أشهر في الكلام في عمر رضي الله عنه وعهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتكلمنا على مسألة يا سارية الجبل، وكلام الشيخ الألباني رحمه الله فيها كلام عظيم جدا، وأن هذا من الإلهام لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، هناك قصص وردت في عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعضها يعني لا تصح وبعضها يعني زمامه أيضا ضعيف. يعني مسألة حكمت فعدلت فأمنت فنمت هذه لا تصح، مسألة بيعة اللبن أيضا هذه لا تصح، مسائل كثيرة جدا من اللي وردوها، مسألة إنه يقف على المنبر بثوب طويل، وحتى لو عنده ثياب هو لا يلبس ثوبا طويلا أصلا، وإنه لا سمع لك ولا طاعة، يا ابن عمر أنت خدت الثوب بتاعي وعملت ثوبين، مما لا يعقل، كله مما لا يعقل. طيب، قال أسلم مولى عمر رضي الله عنه: قدم المدينة رفقة من تجار فنزلوا المصلى، المنطقة اللي هي المتاخمة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: هل لك أن نحرسهم ليلة؟ قال: نعم. فباتا يحرسانهم ويصليان، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه: اتق الله تعالى وأحسني إلى صبيك، يعني إن كان يحتاج رضاعة ولا شيء رضعيه، يحتاج إلى خدمات الطفل التي يسكن بها. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه، فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي فأتى إلى أمه فقال لها: ويحك، إنك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من البكاء. فقالت: يا عبد الله، إني أشغله عن الطعام فيأبى ذلك. قال: ولما؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. قال: وكم عمر ابنك هذا؟ قالت: كذا وكذا شهر، والمفطوم يكون بعد عامين. فقال: ويحك، لا تعجليه عن الفطام. فلما صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء، ودي طبيعة عمر، يسمع نشيجه من وراء الصفوف، هو الإمام يصلي ولكن يبكي في أثناء الصلاة، قال بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه فنادى: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق. وهذا الحديث لا سند له، هذا الأثر لا سند له، مثل الآخر، لكن لماذا أوردناه؟ احنا اتفقنا أن احنا لا نورد إلا ما يصح، فلماذا أوردناه؟ يعني عرضنا عن القصص الأخرى وكلها نفس الطريقة لا سند له، فاشمعنا هذا؟ لأنه ثابت قطعا أن عمر رضي الله عنه كان يفرض لكل مفطوم، يعني لأي مسلم من ساعة الفطام وطالع كان يفرض له فعلا، هذا حقيقة. وإنه تراجع رضي الله عنه ففرض لكل مسلم من يوم الولادة، فهذا يوافق معنى الأثر الذي ورد. وطبعا عارفين يعني ايه نفرض، كل مسلم له مرتب ياخذه من الدوله بسبب غنى الدوله. الدوله في عهد اخر عهد ابي بكر وعهد عمر وعهد عثمان رضي الله عنهم كانت دوله غنيه جدا جدا، فكان يعطي المسلمين، يفرض فرضا يعني اجرا مرتب لكل مسلم حتى لسه مولود. هو كان يقول كل مسلم من ساعه الفطام، لكنه بعد ذلك تراجع، فيبدو ان هذا الاثر فيه شيء من الصحه، لأنه ثابت أن عمر فرض لكل مسلم من ساعة الولادة، يبقى له مرتب من ساعة الولادة، طعام وشراب وسمن وكسوة. والحسن البصري يقول: كل يوم ينادي المنادي: هلموا إلى أعطيتكم، فنروح ناخد ثياب وناخد سمنة وناخد دقيق. خير، الدولة فيها خير كبير جدا. لذا أوردت هذا الأثر عن أسلم، لأنه مع ذلك وقال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر بيت شعر يعني خيمة، فقصدناه فإذا فيه امرأة تمخض وتبكي، فسألها عمر عن حالها، فقالت أنا امرأة عربية وليس عندي شيء. فبكى عمر وعاد يهرول إلى بيته، فقال لامرأته أم كلثوم، دي آخر زوجة لعمر رضي الله عنه، ويموت عنها وتتزوج بعده، ويتأنجبت منه، لأم كلثوم بنت من؟ نعم بنت علي، والأولى أن يقال بنت رسول الله، هذا اللي اتفق عليه، يقال بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان يقول كده عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها يا أم كلثوم هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ وأخبرها الخبر، فقالت نعم، فحمل على ظهره دقيقا وشحما، وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة، وجاء فدخلت أم كلثوم على المرأة، وجلس عمر مع زوجها وهو لا يعرفه يتحدث، فوضعت المرأة غلاما، فقالت أم كلثوم يا أمير المؤمنين أبشر، أبشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل قولها استعظم ذلك، وأخذ يعتذر إلى أمير المؤمنين، فقال عمر رضي الله عنه لا بأس عليك، ثم أوصلهم بنفقة وما يصلحهم وانصرف. ملخص ذلك أن عمر رضي الله عنه لما يعني ملخص ذلك أنه فعلا كان يتعسس، وردت آثار كثيرة أنه كان يأتي من بيت المال لمن احتاج، فيمكن أن يكون أيضا هذا الأثر صحيحا. والحافظ ابن حجر لما أورد تاريخ أم كلثوم أورد هذه الحادثة وأكد عليه، لا الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. طيب عمر رضي الله عنه فرغ من الحج سنة 23، وكل سنة ولد يحج بالناس، ونزل بالأبطح، فدعا الله عز وجل وشكى إليه أنه قد كبرت سنه 63 سنة، كبرت سنه 63 سنة، ولكن هكذا، وضعفت قوته وانتشرت رعيته وخاف من التقصير، وسأل الله أن يقبضه إليه وأن يمن عليه بالشهادة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. وده دعاء عجيب، شهادة كيف؟ شهادة كيف؟ ده أنت المدينة محمية، ده هم الصحابة منعوه من الغزو وأن يخرج من المدينة لأنه هو حبل العقد، ثم البلاد كلها مفتوحة، أنت امشي 2000 كيلو من المدينة في أي اتجاه، في أي اتجاه امشي 2000 كيلو تبع مفتوح، كيف يوصل إليه؟ كيف يوصل؟ كيف تأتيه الشهادة؟ هو دعا وأراد الشهادة، فكان الناس يتعجبون. وهذا ثبت عنه في الصحيح، قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أسلم اللي هو مولى عمر رضي الله عنه قال عمر اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هو كده دعا عشان في الله، ثقة بالله تبارك وتعالى، حسن رجاء في الله، وهو استكمل الخوف والرجاء رضي الله عنه، اللي هم أعلى الجناحين يحيطان بمحبة الله تبارك وتعالى، وهو عبادة الله، ثلاث أشياء أساسية بيأتي بها كل العبادات القلبية والبدنية بعد ذلك، اللي هي الحب الخوف والرجاء كما ذكر ابن القيم التفصيل. فبالخوف وبالمحبة والخوف والرجاء الطائر اكتمل، رأس الطائر المحبة وجناح الخوف وجناح الرجاء، يتولد من المحبة والخوف والرجاء الإخلاص والتوكل والإنابة والصدق واليقين، كل العبادات القلبية تتولد من هذه الثلاث، والقلب ملك الجوارح، تتولد عبادات الجوارح من صلاة وصوم وغيره. فهو عنده كمال في درجة الخوف، وعنده كمال في درجة الرجاء، وعنده كمال في المحبة، كمل من الرجال كثير منهم هذا الولي رضي الله عنه وأرضاه. طيب قال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر، وذكرت نفس الدعاء نحوه، وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه يقول هذا الدعاء، رواه البخاري، فاستجاب الله له هذا الدعاء وجمع له بين هذين الأمرين هم الشهادة في المدينة النبوية، وهذا عزيز جدا تعليق ابن كثير هذا عزيز جدا، وتعليق ابن الأثير وهذا عجيب جدا، ولكن الله لطيف بما يشاء تبارك وتعالى. فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي، مجوس الأصل رومي الدار، مجوس الأصل رومي الدار، وهو قائم يصلي في المحراب. من اللي قائم؟ عمر رضي الله عنه. من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة 23 للهجرة، بخنجر ذات طرفين، خنجر مؤنث ذات طرفين، فضربه 3 ضربات، وقيل 6 ضربات، إحداهن تحت سرته قطعت السفاق، يعني قطعت المعدة تماما والأمعاء، فخرج من قامته. نروي الحديث كما رواه يعني البخاري ومسلم وغيره عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: كان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة بن شعبة والي في البصرة، وحدث معه الحادث الذي تعرفون من اتهام بالزنا، وعزل عن ولاية البصرة، وتولى أبو موسى الأشعري ولاية البصرة رضي الله عن الجميع. قيل إن عمر ولى المغيرة في الكوفة، وقيل إن المغيرة أقام في المدينة وتفرغ لأعماله وأمواله وتجارته. وذكرنا أن كثير من الصحابة أو بعض الصحابة توسعوا في المباح، وبعضهم لم يتوسع في المباح، وممن توسع في المباح عبد الله بن عمر رضي الله عنه والمغير وغير. فكان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان يصنع الأرحاء. الأرحاء جمع رحى، الرحى مكنة الطحين اللي كانت موجودة زمان عند العرب، مكنة الطحين، حجر وحجر فيه خشبة فيه، بحيث يدور هذا الحجر على هذا الحجر يطحن القمح والشعير، موجودة في الصعيد وفي الريف موجود. وكان المغيرة يستغله كل يوم 4 دراهم، يقول انت عليك مقطوعية كل يوم تجيب لي 4 دراهم، اكسب بقى ما تشاء، ولكن تعطيني كل يوم 4 دراهم، 4 دراهم يعني حوالي 8 جرام فضة يوميا، كل يوم 8 جرام فضة. فأبو لؤلؤة استكثر 4 دراهم، فلقي أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يدلك أن أمير المؤمنين يتمشى في الأسواق ويكلموا الناس جميعا، حتى الكفر والعبيد، حتى الكفر والعبيد بيكلموا. فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل علي غلتي، يعني المقطوعية والمال الذي أدفعه له ثقيل علي، فكلمه يخفف عني. أنت من كلم المغيرة يخليهم 3 دراهم درهمين. فقال له عمر: اتق الله وأحسن إلى مولاك، اتق الله وأحسن إلى مولاك، يعني أطع المغيرة. لم يرد أن يقول كلمة تنقص من قدر المغيرة عند هذا العبد، لكن نوى أن يكلم المغيرة رضي الله عنه. قال: ومن نية عمر رضي الله عنه أن يلقى المغيرة فيكلمه في التخفيف عن هذا المجوسي. فلما عمر قال لأبو لؤلؤة اتق الله وأحسن إلى مولاك، غضب أبو لؤلؤة، غضب، وقال: وسع عدله الناس كلهم غيري. هذا معناه أن شهد له العدو قبل الصديق بأنه العدل والفاروق رضي الله عنه، فأضمر على قتله، قال: والله لأقتله. مؤامرة عالمية هي. فصنع خنجرا له رأسان، خنجر له نصلين، وشحذه يعني سنه وسمه، سنه وسمه، سن معروف، وسمه يعني وضع فيه السم. ثم أتى به الهرمزان، والهرمزان واحد من المجوس مقيم في المدينة، ويقال مدعي الإسلام، ويقال أسلم إسلاما صحيحا. فقال: كيف ترى هذا؟ قال: إنك لا تضرب بهذا أحدا إلا قتلته. قال: وتحين أبو لؤلؤة عمر، فجاءه في صلاة الغداء. صلاة الغداء هي صلاة الصبح، صلاة الصبح لم يكن هناك مصابيح، ولذا المنافقون كانوا يتخلفون عن صلاتي الفجر والعشاء، لأنه ما في مصابيح، فالمنافق لا يجي عشاء ولا يجي فجر، ما يجيش، وبعدين لما يقابلك الظهر يقول لك انت فين ما شفتكش الفجر، وهو طبعا لا جيع ولا اتنيل. فهنا ابو العلا يدخل مع المسلمين ولا احد ينتبه، ظلام. فدخل في صلاه الغداء حتى قام وراء عمر في الصف كافر مجوسي، وكان عمر رضي الله عنه لا يكبر اذا اقيمت الصلاه حتى يتكلم ويقول اقيموا صفوفكم اقيموا صفوفكم او استووا او هنا، ما فيش استقيموا ارحمكم الله، هذه من البدع. قال عمرو بن ميمون رحمه الله اني لقائم ما بيني وبينه الا عبد الله بن عباس، غداه اصيب صبيحه الاصابه، وكان اذا مر بين الصفين قال استووا، حتى اذا لم يرى فيهم خللا، كله بيظبط الصف ان عمر يضرب على طول بالدره، تقدم فكبر، وربما قرأ سوره يوسف او النحل. هذا بيتكلم على عاده عمر وليس اليوم، على عاده عمر لما يصلي الفجر يصلي بسوره يوسف او سوره النحل او نحو ذلك في الركعه الاولى. هو تطويل في صلاة إيه؟ الصبح، لأن الله عز وجل قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما الصلوات كلها يطول زي أسامة عبد العظيم ده اللي مات ويصلي بالأعراف في المغرب مثلا، صحيح النبي صلى مرة بالأعراف، مرة في العمر، مرة لكن صلى بالزلزال وغيره. والعشاء بالذات لا يصلح فيها إلا أن يصلي الإنسان بنحو والسماء والطارق والشمس وضحاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وعنف من؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه، اما يقعد يقرا لغايه قرب الفجر ويختم القران في ثلاث ايام، من البدع، من البدع، مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الى جانب انه على في العقيده مع التكفيريين وشهور الزمان وغيره. طيب، وكان عمر رضي الله عنه ربما قرا سوره يوسف او النحله او نحو ذلك في الركعه الاولى حتى يجتمع الناس، يعني غرضه انه لما يطول في الركعه الاولى كل المتاخرين يلحقوا الصلاه. فما هو إلا أن كبر، إذن الكلام هنا كان على ما مضى، إنما هي هذه المرة في هذا اليوم. فما هو إلا أن كبر فوجأه أبو لؤلؤة في كتفه ووجأه في خاصرته، فسقط عمر فسمعته، ده كلام عمرو بن ميمون، فسمعته يقول حين طعنه قتلني الكلب، فطار العلج. العلج هو أي واحد من كفار العجم يسمى العلج، تقول بايدن العلج، بايدن مثلا العلج، ماكرو، كل دول علوج. فطار العلج بسكين ذات طرفين، هي الخنزة اللي هو حضره، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعن، يريد يقتل ما استطاع من الناس، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7، هو كده قتل 8. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين يقال هو عبد الرحمن بن عوف، طرح عليه برنسا، برنس عارفين البرنس اللي يتلبس من أعلى هذا، طرح عليه برنسا فلم يعد يرى. فلما ظن العلج أنه مأخوذ خلاص طرح البرنس بدون عليه، نحر نفسه. وهذا أسلوب معروف عند الجواسيس وكله، حتى الجواسيس من زمن طويل جدا لهم أقراص صغيرة كده اسمها سيانور البوتاسيوم، فالجاسوس دايما محضرة بحيث لما يقبض عليه ياخدها يموت سهل، يموت فوق. فلما ظن العلج، يعني ايقن العلج انه ماخوذ، نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد راى الذي ارى. انا عمرو بن ميمون اللي يلي من الصف الاول او اللي وراه شيء يرون ما حدث، واما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، ما سمعوا إلا الله أكبر، وبعضهم سمع قتلان الكلب، فين صوت الإمام؟ أين القراءة؟ وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، يعني لماذا قال سبحان الله؟ نعم؟ لا، مش نسي الفاتحة، لا لا لا، هو عمر رضي الله عنه كان في آخر العمر، كان أحيانا يسهو فيصلي المغرب صلاة سرية، يعني لا يقرأ، وأحيانا كان يدبر الجزء في الصلاة، وهو ده سبب دعائه إن كبرت سني وأقبضني إليك. فظنوا أنه حدث لهم ما حدث أحيانا من الذهول، فإنه يقرأ سرا، فقالوا سبحان الله لكي يجهر بالقراءة. فصلى بهم، سمعوا بقى صوت آخر، فصلى بهم عبد الرحمن ابن عوف صلاة خفيفة، قيل بالكوثر وإن وسبح إذا جاء نصر الله. فلما انصرفوا يعني لما انتهت الصلاة، قال أي عمر: يا ابن عباس انظر من قتلني، شوف مين اللي طعني. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة اللي قتلك غلام المغيرة. قال: الصنع، الصنع يعني صاحب خبرة، ما هو حداد ونجار في الوقت نفسه، وحداد ماهر جدا ونجار ماهر جدا. قال: قاتله الله، يعني لعنه الله، لقد أمرت به معروفا. إذن هو يبدو أنه كان كلم المغيرة، قد أمرت به معروفا. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي برجل بيد رجل يدعي الإسلام. يعني طبعا ده لا هو حتى منافق ولا من الخوارج زي اللي قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، واللي قتلوا علي رضي الله عنه. احنا قلنا ان عمر هو الشهيد، هو الامام الشهيد ايش الاول، وعثمان الامام الشهيد الثاني، وعلي الامام الشهيد الثالث، اما حسن البنا لا امام ولا شهيد، هذا صايع من الصيام من الصيام. قد كنت هنا عمر بيعاتب ابن عباس رضي الله عن الجميع: قد كنت انت وابوك تحبان ان تكسر العلوج بالمدينه، انت وابوك على العباس تحبان ان يكسر العلوج بالمدينه، تريدون العلوج العبيد الكفره يكسروا في المدينه. وكان العباس اكثرهم رقيقه، والعباس من اغنى اغنياء المسلمين، وقبل ذلك كان من اغنى اغنياء الكفار، لانه اوفرسيز تجارته على مستوى البحار، واذا كان كل الاغنياء يعطون الاموال وهو يتاجر لهم فيها بالربا ربا الجاهليه، فابطله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الا ان ربا الجاهليه تحت قدمي موضوع، واول ربا اضع ربانا ربا عمي العباس بن عبد المطلب، وهو يشبه ربا البنوك الحال. فكان من اكثر الناس رقيقا ومن اكثر الناس اموال. فقال عبد الله بن عباس لعمر رضي الله عن الجميع: ان شئت فعلت، اي ان شئت قتلنا العروش كلها، يعني احنا ممكن نجمع كل العروش والكفره دول ونقتلهم. قال: كذبت. وكلمة كذبت الحجازيون يقولون كذب بمعنى أخطأ وليس بمعنى أنت كذب، تمام كده؟ ولذا كذب الحر بن قيس لما ادعى أن العبد الصالح ليس الخضر، كذب بمعنى أخطأ. قال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم، بعضهم كلم بالعربية وبعضهم أسلم ويسلم عنا، وحجوا حجكم. سكت عبد الله بن عباس. واحتمل عمر رضي الله عنه إلى بيته، قال عمرو بن ميمون: فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول: لا بأس، يعني إن شاء الله يشفى، وقائل يقول: أخاف عليه، والله المسألة خطيرة جدا. فقال عمر: أرسلوا إلي طبيبا ينظر إلى جرحي هذا. إذن الطب موجود وعمر يتطبب، يبقى الصحيح تداوى وعباد الله. فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسقى عمر نبيذا، انتبه، نبيذ يعني تمر منقوع، ماء تمر منقوع، ولم يصل إلى درجة التخمر، لم ينش. لكن أنت عندك مية تمر وأنت بتدل التمر في رمضان وتشرب، فهذا معنى النبيذ. إذا لما يأتيك أن أحد العلماء أباح النبيذ، يعني أباح غير المسكر. فسقى عمر نبيذا فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة، يشرب تطلع المشروبات من تحت السرة، هو بينزف أصلا، فلما شرب النبيذ ونزف قالوا: لا ده أكيد الدم مش النبيذ. فالطبيب أراد يتأكد. قال: فدعوت طبيبا آخر من الأنصار من بني معاوية، ليس معاوية بن أبي سفيان، لكن معاوية بن زول مهاجر ليس أنصاريا، فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنة صلدا أبيض، واضح خلاص في ثقب رهيب جدا جرح. فقال له الطبيب: يا أمير المؤمنين اعهد، يعني خلاص أنت ميت ميت، اعهد يعني أوصي وعين خليفة من بعدك. هو قال له اعهد لأن أبا بكر رضي الله عنه لما مات عهد، وعمر لا يريد أن يعهد، لا يريد، لكن الطبيب قال اعهد، يعني معناه بدل ما يقول له انت لا أمل وأنت ميت، قال له إيه؟ تعهد. فقال عمر: صدقني أخو بني معاوية، يعني هذا الطبيب صادق، يعني أنت لما قال لي أنت ميت، هو قال له أنت ميت؟ كلمة معناها أنت ميت، ولو قلت غير ذلك كذبتك، أنا عارف، ما أنا أشعر بالموت يعني. قال: فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك، مؤكد وفاته. فقال: لا تبكوا علينا، من كان باكيا فليخرج قوة. ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه، وحديث صحيح البخاري، ولكن يعذب ببكاء الحي إن كان هو في حياته يرضى بذلك أو أوصى بذلك. أما إن كان نبه ورزق، المهم إنك تنبه أهلك يا جماعة لو حصل لي شيء أنا بريء من أي صريخ ولا أي مخالفة، جميع المخالفات. لكن إذا كان الشخص يحب ذلك ويمارسه أو أوصى به، يبقى يعذب ببكاء أهله عليه. ثم قال: يا عبد الله بن عمر، هو بقى وليه وأكبر أولاده، انظر ما علي من الدين. أمير المؤمنين اللي بيحكم تلك العالم، من المؤمنين الذي يحكم سلطة العالم وليوزع أعطيات مديون، حسبوا إيه؟ فوجدوه 86,000، 86,000 درهم، 86,000 درهم، اقسمها على 10، 860، مش كده؟ 860,000. ليه 86,000؟ اقسمها على 10 يطلع 8,600 دينار. دينار 4 جرام وربع، يعني ده كده عليه مال كتير جدا رضي الله عنه. فقال: ان وفى له مال ال عمر، اجمع من كل ال عمر كل اللي، فأدي من اموالهم، والا فسل في بني عدي. مين بنو عدي؟ قبيله عمر، في بني عدي بن كعب. فان لم تفي اموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم الى غيره. فأدي عني هذا المال. طبعا أدي المال، ولو جمعنا من آل عمر، ابن عمر وحده يستطيع دفع كل الديون. ابن عمر كان من الأغنياء. قال عمرو بن ميمون راوي الحديث: وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، تستطيع المرور، فولجت عليه يعني، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، رجال يريدوا يدخلوا عليه، فهي راحت داخله داخل لهم، يعني غرفه داخليه، فسمعنا بكاءها من الداخل، فكان اول من دخل عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فولج عليه ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس مقرب منه جدا، ده مستشاره، وهو دخله في مشيخه المهاجرين والانصار، دخله في المشيخه، وهو ابن عباس في الوقت ده ما كان لم يكمل 25 سنه او 26 سنه لما مات عمر، لان هو كان عنده 13 14 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. عندك بقى 12 سنه بعدها، 12 زائد 13 او زائد 14 يبقى كام؟ 26 سنه ابن عباس، بس من كبار المستشارين. فقال عمر يخاطب ابن عباس: احفظ عني ثلاثا، فاني اخاف الا يدركني الناس، اما انا فلم اقض في الكلاله قضاء. الكلالة معروف، الشخص الذي مات ليس له والد ولا ولد، ولم أستخلف على الناس خليفة، يعني لم أفعل مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر عهد لي هو، أنا لم أستخلف على الناس خليفة، وكل مملوك لي عتيق. فجعل الناس يثنون عليه يقولون: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، كنت وكنت، يعني كنت عادلا وكنت ومصر بك لواء. ثم ينصرفون ويجيء قوم آخرون فيثنون عليه. فقال عمر: أما والله على ما تقولون، وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. هو هذا ده دليل على الخوف وليس على التمني، خذ بالك، لأن الأصل في الدعاء والتمني أن الإنسان يتمنى ويدعو بإيش؟ بالفردوس الأعلى، لكن هو خايف، الخوف اشتد به، فقال: طب حتى من الأعراض لا لي ولا علي، وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت لي، يعني كنت مخلصا في الصحبة. فتكلم ابن عباس وكان عند رأسه، وكان خليطة، خليطة، يعني كلمة خليطة يعني كان كأنه من أهله، يعني دائما مخالط له، مثل ما كان أنس رضي الله عنه مخالط لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا والله يا أمير المؤمنين لا تخرج منها كفافة، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون، الصحابة كلهم عنك راضون. قال: فكأن عمر استراح إلى كلام ابن عباس استبشار المؤمن، استبشار المؤمن. فقال: يا ابن عباس كرر علي حديثك. فكرر عليه ابن عباس، فقال عمر: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به عليه. والله من أسمائه المنان والحنان، لا حنان لا منان آخر. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من الله جل ذكره به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، خايف عليكم، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله. طلاع يعني ملء الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب. أنه عذاب ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت أتوضأ إلى جانب قصر عمر في الجنة، سبحان الله، أو رأيت قصر عمر في الجنة وإلى جواري جارية تتوضأ، فمبشر بالجنة معلوم. لكن هذا الخوف، احنا قلنا لابد دايما المحبة معها الخوف والرجاء. لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه، ثم دخل عليه أهل المدينة يعني الأنصار، وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله، فأبشر يا أمير المؤمنين. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا، بالفتح كفافا، لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، يعني إزاره ربما طويل أو ربما نازل، فقال: ردوا علي الغلام. فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يأمر بالمعروف وأنا في آخر لحظات حياة رضي الله عنه وأرضاه. وده يذكرنا بالحادثة اللي حدثت للإمام الألباني رحمة الله عليه، قلبت به السيارة، قلبت به السيارة ويخرجوهم من تحت السيارة، وواحد يقول: يا ساتر. قال له: لا يا ساتر لا تجوز، قل يا ستير أو يا ستير دمه. وهو يعني في حادثة ويصمم على تعليم الناس السنة. قال جويرية بن قدامة من أحد التابعين: ثم دخل عليه أهل الشام، ثم أذن لأهل العراق، فدخلت في من دخل، فكان كلما دخل عليه قوم أثنوا عليه وبكوا. فلما دخلنا عليه وقد عصب بطنه بعمامة سوداء والدم يسيل، ربطها بعمامة والدم يسيل، فقلنا: أوصنا، وما سأله الوصية أحد غيرنا. فقال: عليكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه. فقلنا: أوصنا. فقال: أوصيكم وأوصي الخليفة من بعدي، فلم يحدد، وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، فإن الناس سيكسرون ويقلون، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار عن المدينة، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم شعب الإسلام الذي لجأ إليه، فنوصي أن يقبل من محسنهم، الخليفة يقبل من محسن الأنصار، ويعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار. الأمصار يبقى في المدينة، الأمصار يعني سكان كل البلاد، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال، ردء يعني جبهات الدفاع عن الإسلام، وجباة الأموال، أموال تأتي من الشام ومصر والعراق، وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم، يعني لا يؤخذ منهم ما يرهقهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام وإخوانكم وعدو عدوكم، أن يؤخذ من حواشي أمواله، لا نأخذ من كرائم الأموال، ويرد على فقرائهم، تأخذ الزكاة من الأغنياء وترد على الفقراء فيهم. وأوصيه بذمة الله تعالى، بذمة الله يعني أهل الذمة، اليهود والنصارى الذين يدفعون، المجوس الذين يدفعون الجزية عن يد وهم صغيرون، فإنهم ذمة نبيكم ورزق عيالكم أن يوفي لهم بعهدهم، نوفي بعهد النصارى لا نعتدي عليهم، وأن يقاتل من وراء أن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفوا فوق طاقتهم، قوموا عني، أوصوا قوموا عني. قال فما زادنا على هؤلاء الكلمات. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو عنهما: دخلت على حفصة، حفصة أخته، فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ شوف مشغولين بيه، ده هو الأمير لسه لم يموت، وبنته في هم وحزن كبير جدا، ولكن مشغولين بمصلحة الإسلام، وهذا دأب الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم مات لم ينشغلوا بتجهيزه ولا تكفينه ولا دفنه، وانشغلوا بتولية الخليفة، مصلحة الأحياء لابد منها. فحتى حفصة التي ليس لها من الأمر شيء في اختيار الخليفة والحاكم، المرأة لا دخل لها، مش لها صوت انتخابي، المرأة ليس لها شيء، تقول له: أعلمت أن أباك غير مستخلف، يعني لم يعين خليفة بعده؟ قلت: ما كان ليفعل. لا لا، قالت: إنه فاعل، فحلفت أني أكلمه في ذلك، أصبحت المسلمين يا أمير المؤمنين. فسكت حتى غدوت ولم أكلمه، فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، خايف أتكلم معه في هذا، حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره، ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، آليت يعني أقسمت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. ده لو في راعي غنم غلط لازم تعين راعي غيره، لو وزير داخلية مات لازم تعين وزير غيره، تيجي في الخلافة هي أعظم المناصب، منصب الإمام ظل الله في الأرض ولا تفعل. قال: فوافقه قولي، شايف يقبل النصيحة إزاي، فوضع رأسه ساعة يعني بعض الوقت، ثم رفعه إلي فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لو وددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف، لو أنا استخلف فقد استخلف من هو خير مني، مين؟ أبو بكر رضي الله عنه، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله عز وجل يحفظ دينه، ومحمد صلى الله عليه وسلم مات ولم يستخلف، والله يحفظ دينه، وإني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كام؟ ستة. وقال: يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، يحضر معكم بس لكن ليس له، يعني اوعوا تختاروا خليفة، وهذا كهيئة التعزية له. وأجلهم ثلاثا، قدامكم ثلاثة أيام وعندكم ستة، اختاروا بقى واحد من الستة، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك. ومش معنى سعد هو ذكر سعد، أن سعد هو كان عزله ولم يعزله عن خيام، ولكن كثرة شكوى الكذبة والفسقة، فسقة العراق، اشتكوا سعدا بالكذب والماء فعزلوا عمر درءا للمفاسد، فهنا يريد أن يطيب خاطرة. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، أي واحد يتولى الخلافة لازم يستعين بسعد بن أبي وقاص، فإني لم أعزله، هنا دي بقى تطيب الخاطر، رد الاعتبار كما يقال، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وأمر عمر صهيبا أن يصلي بالناس، صلاة الظهر. ثم قال: يا عبد الله ابن عمر، انطلق إلى أم المؤمنين عائشة. شايف يعني أدب عظيم جدا، رضي الله عنها، فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، بل هو الأمير، لأن الأمير يظل حتى يلفظ آخر نفس. لكن كل 7 سنين تجديد، كل 4 سنين، كلام غلط غلط. لكن طبعا الرؤساءون يلجؤون إلى هذا درءا لمفاسد هجوم الدول الكبرى، يقول لك ده أنت مش ديمقراطي، أنت ديكتاتور، ويجيلك الأسطول السادس والقرف. فلذلك الرؤساء يعمل مسألة تجديد هذه كل 7 كل 4، لكن يبقى في الحكم. فالأصل بقاء الحاكم في الحكم حتى يموت، أو هو يعدل نفسه، وهو يعدل نفسه. ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. فذهب ابن عمر فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي رضي الله عنها، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام. إذا يجوز أن تذكر أباك باسمه من دون أن تقول أبي، يعني يقول كده قال عزام، هو اسماعيل عزام، يقول قال عزام، مش مهم يقول قال أبي عزام. فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبي. فقالت: كنت أريده لنفسي، كنت أنا أريد أدفن في الحجرة. هي عايشة في الحجرة، وفيها أبو بكر وعمر، وفيها أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، ولأوسرنه اليوم على نفسي. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوسرهم بأحد أبدا. لما كان أي حد يموت بعد أبي بكر يروح ويقول ممكن يدفن مع النبي وأبو بكر، لا، كل ما يجي لها طلب ترفضه، إلى أن وافقت على دفن عمر رضي الله عنه. فلما أقبل عبد الله بن عمر قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. فقال: ارفعوني. لما عمر رجل، ابن عمر رجل من عندها، من عند عائشة، قال عمر: ارفعوني، ولا يستطيع الحركة. قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. فقال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك لمضجع. يحب أن يجاور أفضل الخلق. فإذا قبضت فاحملوني، ثم سلم، فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني مرة ثانية، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين، ادخلوني مع أي حد من المسلمين. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي. فسلم عبد الله بن عمر فقال: يستأذن عمر بن الخطاب. فقالت: أدخلوه. فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط. مين الرهط؟ الست، الست. شبهنا المسألة لما رئيس مبارك حدث له ما حدث، وتولى المجلس العسكري حكم مصر. فهنا المجلس العسكري هنا مجموعة اللي هم القيادة العليا، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هم كلهم اللي يحكموا، لم يكن المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري، وليس هو الحاكم بنفسه، ولكن الحاكم المفوض من باقي أعضاء المجلس العسكري، ليس له السلطة المطلقة، سلطة المجلس العسكري. لكن لما حدث تعيين الرئيس السيسي وانتخابه، هنا صار الرئيس السيسي هو الحاكم وليس المجلس العسكري. المجلس العسكري هم أهل الحل والعقد. اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. انتوا 6، 3 يتنزل 3، يبقى هو أول واحد إيه؟ طلع نفسه. أو لسه. فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه: قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة رضي الله عنه: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هو الآن، فلما صدر نفسه فهو لن يأخذها. فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر؟ أيكما يعني فضل 3، أنا وعثمان وعلي. فقال: أيكما، إذن أنا خارج، أنا خارج. أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ من فيكم لا يريد؟ والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. كل واحد فيكم يشوف مين افضل، اذا كنت يعني كأن الكلام يا عثمان ان كنت ترى في نفسك ان علي افضل منك يبقى اتنازل له، والعكس. فاسكت الشيخان، اسكت لا ده قال ولا ده قال يعني. فقال عبد الرحمن انتوا الاثنين لا تتكلمون، افتجعلونه الي انا اختار، افتجعلونه الي الا آل عن افضلكم، يعني الا اقصر عن اختيار افضلكم؟ قال نعم الامر اليك. اذا لو اختار اي حد نفذ خلاص الامر صح، يبقى هنا سياده الاختيار استقرت على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فاخذ بيد احدهما يكلم فقال هو علي رضي الله عنه، فقال لك قرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت ابن عمك، والقدم في الاسلام ما قد علمت، انت اول صبي يسلم المسلمين اجمعين، فالله عليك لئن امرتك لتعدلن، لو امرتك تعدل في الناس، ولئن امرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلى بالاخر يعني عثمان فقال له مثل ذلك، فلما اخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوا. تم اختيار الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. هو عبد الرحمن بن عوف لم يختر في الوقت نفسه، هو سأل الشيخين وثاني يوم عمل هذه العملة. هو في اليوم الليلة التي بات فيها كان يطرق بيوت كبار المهاجرين والأنصار يسأله اختار عثمان ولا علي، أيوه عثمان ولا علي، عثمان ولا علي. يجي محمد عبد المقصود يقول لك الانتخاب لازم، ما عبد الرحمن عوف طاف على الناس يسأله، طاف عنه ناس، مواطن الدولة في ايه؟ طب فين المواطنين اللي في مكة؟ فين المواطنين اللي في اليمن؟ فين المواطنين اللي في العراق؟ فين المواطنين اللي في مصر؟ فين المواطنين اللي في الشام؟ فين باقي مواطن المدينة؟ ده سأل الصفوة، الصفوة. اذا مسألة الملجأ للجماهير الانتخاب الرئيس ده باطل، الانتخابات كلها باطلة، مفيش انتخابات، مفيش. وهنا محمد المقصود بيلبس على الناس، هنا تلبيس، هو سأل كبار الصحابة، وهذا انتخاب ولا سؤال؟ سؤال يعني، هم حتى لو أجمعوا على حد كانوا ممكن يختار غيره هو، يعني الاختيار المطلق كان لعبد الرحمن بن عوف، وليس هو جمع ودون هنا العدد كذا والعدد كذا، لم يحدث. وحتى لو حدث هو سأل كبار أهل الحل والعقل، مفهوم يا أخوانا؟ يبقى إذن هنا يظهر توليد الحاكم، إن الحاكم ممكن يتولى باختيار الكبار كما اختار الصحابة في سقيف بني ساعدة أبا بكر رضي الله عنه، أو بالعهد إن الحاكم الموجود الرئيس الموجود يعين اللي بعده. ولذا لو كان الرئيس مبارك عين ابنه جمال كان من حقه أصلا، ولو الرئيس سيسي الآن يقول بعدي فلان على العين والرأس فيختار الذي بعده، أو إنها تكون في يد أهل الحل والعقد يقتلون واحد. الناحية الرابعة أن الخروج، أن يخرج واحد قوي بانقلاب عسكري ويأخذ الحكم، اللي عمله سيسي طبعا ليس انقلاب، لكن اللي عمله قذافي وعبد الناصر وغيره كان انقلاب. فإذا أخذ الحكم بالقوة سمعنا له وأطعنا من باب درء المفاسد، لكن هذا ليس أسلوبا صحيحا شرعيا لاختيار الخليفة. هي ثلاث أساليب ذكرناها. نعم. يعين نائب، وهذا معناه انه هذا الرئيس من بعدي نسمع ونطيع، ما هو الرئيس ده تختار نائب والنائب بقى رئيس جمهوريه مباشره. ايوه، ما هو ده العهد، ما هو مثل ابو بكر لما اختار، وبعد ذلك يجي علي بن ابي طالب كان عهد للحسن، ومعاويه عهد ليزيد، ومشيت على كده وماشي على كده في المملكه كله الى الان. فهم الصور هذه هي الصور الشرعيه. الصوره اللي نصف شرعيه هي صوره الخارج القوي الذي يستوي على الحكم بالقوة، ولكن درء للمفاسد وحقنا للدماء نسمع له. لكن هل نرضى الخروج؟ لا. نوافق على النتيجة؟ كما سيأتي إن مروان وابن عبد الملك يخرجان بالقوة، يطيحوا بالخليفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ويقتلونه، ويتولى مروان ثم عبد الملك بن مروان. الصحابة بايعوا، هل صح اللي فعلوه؟ لا. هل صح اللي فعلوا الصحابة؟ نعم. عرفت؟ فهذه صور التولية في الإسلام. طيب، قال قال بالآخر ونرفع يدك وخلاص خلصنا اختيار الخليفة، إذا الآن يعملوا إيه؟ لا يرجعوا بقى لعمر. من فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى أبو بكر الصديق رجعوا، مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، دفن يوم الأربع، مات يوم الاثنين دفن يوم الأربع، لماذا أخر؟ وهو هو الذي أمر بسرعة دفن الموتى صلى الله عليه وسلم، أخر لأن توليد حاكم للمسلمين أهم، مصالح المسلمين أولى. طيب، وحمل عمر، لو عمر لسه لم يموت أصلا لكن يحتاج إلى البقاء معه، إلى حمل عمر إلى منزله والدم يسيل من جرحه، وذلك قبل طلوع الشمس، فجعل يفيق ثم يغمى عليه، ثم يذكرونه بالصلاة فيفيق ويقول نعم، ولا حظ في الإسلام لمن تركها، يعني لا حظ كامل في الإسلام لمن تركها، ثم صلى في الوقت، ثم سأل عمن قتله من هو، وكان سأل قبل كده سألته، فقالوا له أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة، فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي أو منيتي على يد رجل يدعي الإيمان ولم يسجد لله سجدة، ثم قال قبحه الله، يعني لعنه الله، لقد كنا أمرنا به معروفا، هذا لأنه هو فعلا نفسه. وكان المغيرة قد ضرب عليه في كل يوم درهمين، يعني واثق أنه ينزلها من 4 دراهم إلى ده النص بالنص، وده بسبب تدخل عمر رضي الله عنه. ثم سأل عمر أن يزيد في خراجه، فإنه نجار نقاش حداد، يعني قال له أمير المؤمنين هو الغلام لي أنا بتاعي، أنا فرض عليه 4 دراهم من أجلك أنت، هاخد منه درهمين بس يا أمير المؤمنين، خلي الناس تسمع عنه عشان ده حداد ونجار وماهر جدا، ويزيدوا له في الأجرة لأنه ينفع هذا فيه أن نستصنع الكفار ونستعمل الكفار في الصناعات والخبرات كبراء. فزاد في خراجه إلى 100 في كل شهر، دينه 100 كل شهر، هو يدفع منهم 60 لمين؟ المغير، وياخد 40، شو بيدفع كلهم درهمين، هو الآن بياخد 100 درهم، ده اللي ده ما لحقش طبعا، ده الكلام كله كان قرارات لم تدرك التنفيذ. وكان عمر قد قال له لقد بلغني أنك تحسن أن تعمل رحا تدور بالهواء، بدل ما السفت تمسك أنت مخلي طريقة تحس الهواء يلف المروحة. فقال أبو لؤلؤة أما والله لا أعملن لك رحا يتحدث الناس عنه، أنا هعمل لك رحا الناس كلها تحكي به، يتحدث الناس عنها في المشارق والمغارب. وكان هذا يوم الثلاثاء عشية، وطعناه صبيحة الأربعاء، قال له كده في العصر صلاة الصبح طعن، لأربع بقين من ذي الحجة، يعني يوم 26 ذي الحجة، وأوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في 6 ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راض، الستة الذين ذكرنا، وتولى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإحنا الآن نبدأ، احنا بادئين من آدم عليه السلام، خد بالك الآن وصلنا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، نستكمل معه. وإحنا قلنا في التاريخ بنأخذ الأشياء التي فيها عبر ومواعظ، لسنا قصاصين، وإنما نأخذ ما فيه عبر ومواعظ ونأخذ ما صح دليله. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم، آمين رب العالمين، علمنا الله ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. نعم حاضر. طيب نسجل تاني. طيب حاضر، أنا عارف الإجابة. بالنسبة للمرأة التي تحتاج إلى علاج أو عملية جراحية أو غيره، هل الزوج مسؤول عن علاجها؟ طبعا لابد أن نعلم أن الزوج مسؤول عن طعام امرأته وكسوتها وسكنها، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا قول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تطعمها مما طعمت وتكسوها مما اكتسيت. لكن هل الزوج مسؤول عن علاج المرأة أو عمرة أو حج؟ لا، لكن نجري ما جرى عليه العرف، فالعرف المتعامل به الآن بين الناس لا سيما هنا في مصر أن الزوج مسؤول عن علاج زوجته إذا لم يكن لها دخل خاص لها. بارك الله فيك، عليكم السلام ورحمة الله. تصلي فين يا عم؟ روح لك هنا ملك الجمعه. رحت لك المسجد اللي بحر السكه الجمعه اللي فاتت اللي فاتت ماشي وماله ما بيفتحوه بالصلاه؟ ما انا شايف السيد الرزاق بيصلي في المغرب. كويس خير وبال هنا بقى ان شاء الله يا رب يصلي. طيب اذان العصر يا شباب وجب ولا لسه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعده. فما زلنا مع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولعل يعني اليوم وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه رحمه الله رحمة واسعة. وطبعا احنا صار لنا حوالي 3 أو 4 أشهر في الكلام في عمر رضي الله عنه وعهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتكلمنا على مسألة يا سارية الجبل، وكلام الشيخ الألباني رحمه الله فيها كلام عظيم جدا، وأن هذا من الإلهام لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، هناك قصص وردت في عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعضها يعني لا تصح وبعضها يعني زمامه أيضا ضعيف. يعني مسألة حكمت فعدلت فأمنت فنمت هذه لا تصح، مسألة بيعة اللبن أيضا هذه لا تصح، مسائل كثيرة جدا من اللي وردوها، مسألة أنه يقف على المنبر بثوب طويل وحتى لو عنده ثياب ولا اللي هو لا يلبس ثوبا طويلا أصلا، وانه لا سمع لك ولا طاعه، ويا ابن عمر قد انت خدت الثوب بتاعي وعملت ثوبين، مما لا يعقل، كله مما لا يعقل. طيب قال اسلم مولى عمر رضي الله عنه: قدم المدينه رفقه من تجار فنزلوا المصلى، المنطقه اللي هي المتاخمه لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: هل لك أن نحرسهم ليلة؟ قال نعم. فباتا يحرسانهم ويصليان، فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه: اتق الله تعالى وأحسني إلى صبيك. يعني إن كان يحتاج رضاعة ولا شيء رضعيه، يحتاج إلى خدمات الطفل التي يسكن بها. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه، فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي فأتى إلى أمه فقال لها: ويحك، إنك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من البكاء. فقالت: يا عبد الله، إني أشغله عن الطعام فيأبى ذلك. قال: ولما؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. قال: وكم عمر ابنك هذا؟ قالت: كذا وكذا شهرا، والمفطون يكون بعد عامين. فقال: ويحك، لا تعجليه عن الفطام. فلما صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء، ودي طبيعة عمر، يسمع نشيجه من وراء الصفوف، هو الإمام يصلي ولكن يبكي في أثناء الصلاة، قال بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه فنادى: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذلك إلى الآفاق. وهذا الحديث لا سند له، هذا الأثر لا سند له مثل الأخر، لكن لماذا أوردناه؟ احنا اتفقنا أننا لا نورد إلا ما يصح، فلماذا أوردناه؟ يعني عرضنا عن القصص الأخرى وكلها نفس الطريقة لا سند له، فاشمعنا هذا؟ لأنه ثابت قطعا أن عمر رضي الله عنه كان يفرض لكل مفطوم، يعني لأي مسلم من ساعة الفطام وطالع كان يفرض له فعلا، هذا حقيقة. وإنه تراجع رضي الله عنه ففرض لكل مسلم من يوم الولادة، فهذا يوافق معنى الأثر الذي ورد. وطبعا فيه يعني نفرض كل مسلم له مرتب يأخذه من الدولة بسبب غنى الدولة، الدولة في عهد آخر عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان رضي الله عنه كانت دولة غنية جدا جدا، فكان يعطي المسلمين، يفرض فرضا يعني أجرا مرتب لكل مسلم حتى لسه مولود، هو كان يقول كل مسلم من ساعة الفطام، لكنه بعد ذلك تراجع، فيبدو أن هذا الأثر فيه شيء من الصحة، لأنه ثابت أن عمر فرض لكل مسلم من ساعة الولادة، يبقى له مرتب من ساعة الولادة، طعام وشراب وسمن وكسوة. والحسن البصري يقول كل يوم ينادي المنادي هلموا إلى أعطيتكم، فنروح ناخد ثياب وناخد سمنة وناخد دقيق، خير الدولة فيها خير كبير جدا. لذا أوردت هذا الأثر عن أسلم لأنه مع ذلك. وقال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر، بيت شعر يعني خيمة، فقصدناه فإذا فيه امرأة تمخض وتبكي، فسألها عمر عن حالها فقالت: أنا امرأة عربية وليس عندي شيء. فبكى عمر وعاد يهرول إلى بيته، فقال لامرأته أم كلثوم، دي آخر زوجة لعمر رضي الله عنه، ويموت عنها وتتزوج بعده ويتأنجبت منه، لأم كلثوم بنت من؟
علي.
نعم بنت علي، والأولى أن يقال بنت رسول الله، هذا اللي اتفق عليه، يقال بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان يقول كده عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: يا أم كلثوم، هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ وأخبرها الخبر فقالت: نعم. فحمل على ظهره دقيقا وشحما، وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة، وجاء فدخلت أم كلثوم على المرأة، وجلس عمر مع زوجها وهو لا يعرفه يتحدث، فوضعت المرأة غلاما، فقالت أم كلثوم: يا أمير المؤمنين أبشر، أبشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل قولها استعظم ذلك وأخذ يعتذر إلى أمير المؤمنين، فقال عمر رضي الله عنه: لا بأس عليك. ثم أوصلهم بنفقة وما يصلحهم وانصرف. ملخص ذلك أن عمر رضي الله عنه لما يعني ملخص ذلك أنه فعلا كان يتعسس، وردت آثار كثيرة أنه كان يأتي من بيت المال لمن احتاج، فيمكن أن يكون أيضا هذا الأثر صحيحا. والحافظ ابن حجر لما أورد تاريخ أم كلثوم أورد هذه الحادثة وأكد عليه، لا الحافظ الذهبي في سيرة أعلام النبلاء. طيب، عمر رضي الله عنه فرغ من الحج سنة 23، وكل سنة ولد يحج بالناس، ونزل بالأبطح، فدعا الله عز وجل وشكى إليه أنه قد كبرت سنه 63 سنة، كبرت سنه 63 سنة، ولكن هكذا، وضعفت قوته وانتشرت رعيته، وخاف من التقصير، وسأل الله أن يقبضه إليه وأن يمن عليه بالشهادة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. وده دعاء عجيب، شهادة كيف؟ شهادة كيف؟ ده انت المدينة محمية، ده هم الصحابة منعوه من الغزو وأن يخرج من المدينة لأنه هو حبل العقد، ثم البلاد كلها مفتوحة، انت امشي 2000 كيلو من المدينة في أي اتجاه، في أي اتجاه امشي 2000 كيلو تبع مفتوح، كيف يوصل إليه؟ كيف يوصل؟ كيف تأتيه الشهادة؟ هو دعا وأراد الشهادة، فكان الناس يتعجبون. وهذا ثبت عنه في الصحيح، قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أسلم اللي هو مولى عمر رضي الله عنه قال: عمر اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هو كده دعا، عشم في الله، ثقة بالله تبارك وتعالى، حسن رجاء في الله، وهو استكمل الخوف والرجاء رضي الله عنه، اللي هم أعلى الجناحين يحيطان بمحبة الله تبارك وتعالى، وهو عبادة الله، ثلاث أشياء أساسية بيأتي بها كل العبادات القلبية والبدنية بعد ذلك، اللي هي الحب الخوف والرجاء، كما ذكر ابن القيم التفصيل. فبالخوف وبالمحبة والخوف والرجاء الطائر اكتمل، رأس الطائر المحبة وجناح الخوف وجناح الرجاء، يتولد من المحبة والخوف والرجاء الإخلاص والتوكل والإنابة والصدق واليقين، كل العبادات القلبية تتولد من هذه الثلاث، والقلب ملك الجوارح، تتولد عبادات الجوارح من صلاة وصوم وغيره. فهو عنده كمال في درجة الخوف، وعنده كمال في درجة الرجاء، وعنده كمان في المحبة كمل من الرجال كثير، منهم هذا الولي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال ابن جريج عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر، وذكرت نفس الدعاء نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه يقول هذا الدعاء، رواه البخاري. فاستجاب الله له هذا الدعاء وجمع له بين هذين الأمرين هم الشهادة في المدينة النبوية، وهذا عزيز جدا. تعليق ابن كثير هذا عزيز جدا، وتعليق ابن الأثير وهذا عجيب جدا، ولكن الله لطيف بما يشاء تبارك وتعالى. فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي، مجوس الأصل رومي الدار، مجوس الأصل رومي الدار، وهو قائم يصلي في المحراب. من اللي قائم؟ عمر رضي الله عنه. من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة 23 للهجرة، بخنجر ذات طرفين، خنجر مؤنث ذات طرفين، فضربه 3 ضربات، وقيل 6 ضربات، إحداهن تحت سرته قطعت السفاق، يعني قطعت المعدة تماما والأمعاء، فخرج من قامته. نروي الحديث كما رواه يعني البخاري ومسلم وغيره عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال كان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة بن شعبة والي في البصرة، وحدث معه الحادث الذي تعرفون من التهاني بالزنا، وعزل عن ولاية البصرة، وتولى أبو موسى الأشعري ولاية البصرة رضي الله عن الجميع. قيل إن عمر ولى المغيرة في الكوفة، وقيل إن المغيرة أقام في المدينة وتفرغ لأعماله وأمواله وتجارته. وذكرنا إن كثير من الصحابة أو بعض الصحابة توسعوا في المباح، وبعضهم لم يتوسع في المباح، وممن توسع في المباح عبد الله بن عمر رضي الله عنه والمغير وغير. فكان أبو لؤلؤة عبدا للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان يصنع الأرحاء، الأرحاء جمع رحى، الرحى مكنة الطحين اللي كانت موجودة زمان عند العرب، مكنة الطحين حجر وحجر فيه خشبة فيه بحيث يدور هذا الحجر على هذا الحجر يطحن القمح والشاي، موجودة في الصعيد وفي الريف موجود. وكان المغيرة يستغله كل يوم 4 دراهم، يقول انت عليك مقطوعية كل يوم تجيب لي 4 دراهم، اكسب بقى ما تشاء، ولكن تعطيني كل يوم 4 دراهم، يعني حوالي 8 جرام فضة يوميا، كل يوم 8 جرام فضة. فأبو لؤلؤة استكثر 4 دراهم، فلقي أبو لؤلؤة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يدلك أن أمير المؤمنين يتمشى في الأسواق ويكلم الناس جميعا حتى الكفرة والعبيد، حتى الكفرة والعبيد بيكلمون. فقال يا أمير المؤمنين إن المغيرة قد أثقل علي غلتي، يعني المقطوعية والمال الذي أدفعه له ثقيل علي، فكلمه يخفف عني. أنت منهم من كلم المغيرة يخليهم 3 دراهم. فقال له عمر اتق الله وأحسن إلى مولاك، اتق الله وأحسن إلى مولاك، يعني أطع المغيرة. لم يرد أن يقول كلمة تنقص من قدر المغيرة عند هذا العبد، لكن نوى أن يكلم المغيرة رضي الله عنه. قال ومن نية عمر رضي الله عنه أن يلقى المغيرة فيكلمه في التخفيف عن هذا المجوسي. فلما عمر قال لأبو لؤلؤة اتق الله وأحسن إلى مولاك، غضب أبو لؤلؤة غضب، وقال وسع عدله الناس كلهم غيري. هذا معناه أن شهد له العدو قبل الصديق بأنه العدل والفاروق رضي الله عنه، فأضمر على قتله، قال والله لأقتله، مؤامرة عالمية هي. فصنع خنجرا له رأسان، خنجر له نصلين، وشحذه يعني سنه وسمه، سنه وسمه، سن معروف، وسم يعني وضع فيه السم. ثم اتى به الهرمزان، والهرمزان واحد من المجوس مقيم في المدينه، ويقال مدعي الاسلام، ويقال اسلم اسلاما صحيحا. فقال: كيف ترى هذا؟ قال: انك لا تضرب بهذا احدا الا قتلته. قال: وتحين ابو لؤلؤه عمر فجاءه في صلاه الغداه. صلاه الغداه هي صلاه الصبح. صلاه الصبح لم يكن هناك مصابيح، ولذا المنافقون كانوا يتخلفون عن صلاتي الفجر والعشاء، لانه ما في مصابيح، فالمنافق لا يجي عشاء ولا يجي فجر، ما يجيش. وبعدين لما يقابلك الظهر يقول لك: انت فين؟ ما شفتكش الفجر. وهو طبعا لا جيع ولا اثنين. فهنا ابو لؤلؤه يدخل مع المسلمين ولا احد ينتبه، ظلام. فدخل في صلاه الغداء حتى قام وراء عمر في الصف كافر مجوسي. وكان عمر رضي الله عنه لا يكبر اذا اقيمت الصلاه حتى يتكلم ويقول: اقيموا صفوفكم، اقيموا صفوفكم، او استووا، او هنا ما فيش استقيموا ورحمكم الله، هذه من البدع. قال عمرو بن ميمون رحمه الله: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب صبيحة الإصابة، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم يرى فيهم خللا، كله بيضبط الصف إن عمر يضرب على طول بالدرة، تقدم فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل. هذا بيتكلم على عادة عمر، وليس اليوم، على عادة عمر لما يصلي الفجر يصلي بسورة يوسف أو سورة النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى. هو تطويل في صلاة إيه؟ الصبح، لأن الله عز وجل قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أما الصلوات كلها يطول، زي أسامة عبد العظيم ده اللي مات ويصلي بالأعراف في المغرب مثلا، صحيح النبي صلى مرة بالأعراف، مرة في العمر، مرة لكن صلى بالزلزال وغيره. والعشاء بالذات لا يصلح فيها إلا أن يصلي الإنسان بنحو، والسماء والطارق والشمس وضحاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وعنف من؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه، أما يقعد يقرأ لغاية قرب الفجر ويختم القرآن في 3 أيام، من البدع، من البدع، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب أنه على في العقيدة مع التكفيريين وشهور الزمان وغيره. طيب، وكان عمر رضي الله عنه ربما قرأ سورة يوسف أو النحلة أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، يعني غرضه أنه لما يطول في الركعة الأولى كل المتأخرين يلحقوا الصلاة. فما هو إلا أن كبر، إذن الكلام هنا كان على ما مضى، إنما هي هذه المرة في هذا اليوم. فما هو إلا أن كبر فوجأه أبو لؤلؤة في كتفه ووجأه في خاصرته، فسقط عمر فسمعته، ده كلام عمرو بن ميمون، فسمعته يقول حين طعنه: قتلني الكلب. فطار العلج. العلج هو أي واحد من كفار العجم يسمى العلج. تقول بايدن، العلج بايدن مثلا، العلج ماكرو، كل ذو العلوج. فطار العلج بسكين ذات طرفين، هي الخنزر اللي هو حضره، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعن، يريد يقتل ما استطاع من الناس، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7، هو كده قتل 8. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين يقال هو عبد الرحمن بن عوف، طرح عليه برنسا، برنس عارفين البرنس اللي اتلبس من أعلى هذا، طرح عليه برنسا فلم يعد يرى. فلما ظن العلج أنه مأخوذ، خلاص طلع البرنس بدون عليه، نحر نفسه. وهذا أسلوب معروف عند الجواسيس، وكله حتى الجواسيس من زمن طويل جدا لهم أقراص صغيرة كده اسمها سيانور البوتاسيوم، فالجاسوس دايما محضرة بحيث لما يقبض عليه يأخذها يموت سهل، يموت فوق. فلما ظن العلج، يعني أيقن العلج أنه مأخوذ، نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، أنا عمرو بن ميمون، اللي يلي من الصف الأول أو اللي وراه شيء يرون ما حدث. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير انهم قد فقدوا صوت عمر، ما سمعوا الا الله اكبر، وبعضهم سمع قتلان الكلب. فين صوت الامام؟ اين القراءه؟ وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. يعني لماذا قال سبحان الله؟ نعم، لا مش نسي الفاتحة، لا لا لا، هو عمر رضي الله عنه كان في آخر العمر، كان أحيانا يسهو فيصلي المغرب صلاة سرية، يعني لا يقرأ، وأحيانا كان يدبر الجزء في الصلاة، وهو ده سبب دعائه إن كبرت سني وأقبضني إليك. فظنوا أنه حدث لهم ما حدث أحيانا من الذهول، فإنه يقرأ سرا، فقالوا سبحان الله لكي يجهر بالقراءة. فصلى بهم، سمعوا بقى صوت آخر، فصلى بهم عبد الرحمن ابن عوف صلاة خفيفة، قيل بالكوثر وإن وسبح إذا جاء نصر الله. فلما انصرفوا، يعني لما انتهت الصلاة، قال أي عمر يا ابن عباس انظر من قتلني، شوف مين اللي طعني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، اللي قتلك غلام المغيرة. قال الصنع، الصنع يعني صاحب خبرة، ما هو حداد ونجار في الوقت نفسه، وحداد ماهر جدا ونجار ماهر جدا. قال قاتله الله، يعني لعنه الله، لقد أمرت به معروفا. إذن هو يبدو أنه كان كلم المغيرة، قد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي برجل بيد رجل يدعي الإسلام. يعني طبعا ده لا هو حتى منافق ولا من الخوارج زي اللي قتلوا عثمان بن عفان رضي عنه، واللي قتلوا علي رضي الله عنه. احنا قلنا ان عمر هو الشهيد، هو الامام الشهيد ايش الاول، وعثمان الامام الشهيد الثاني، وعلي الامام الشهيد الثالث، اما حسن البنا لا امام ولا شهيد، هذا صايع من الصيام من الصيام. قد كنت هنا عمر بيعاتب ابن عباس رضي الله عن الجميع، قد كنت انت وابوك تحبان ان تكسر العلوج بالمدينه، انت وابوك على العباس تحبان ان يكسر العلوج بالمدينه، تريدون العلوج العبيد الكفره يكسروا في المدينه. وكان العباس اكثرهم رقيقه، والعباس من اغنى اغنياء المسلمين، وقبل ذلك كان من اغنى اغنياء الكفار، لانه اوفرسيز تجارته على مستوى البحار، واذا كان كل الاغنياء يعطون الاموال وهو يتاجر لهم فيها بالربا ربا الجاهليه، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عمي العباس بن عبد المطلب، وهو يشبه ربا البنوك الحال. فكان من أكثر الناس رقيقا ومن أكثر الناس أموال. فقال عبد الله بن عباس لعمر رضي الله عن الجميع إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا العروج كلها، يعني إحنا ممكن نجمع كل العروج والكفر دول ونقتلهم. قال كذبت، وكلمة كذبت الحجازيون يقولون كذب بمعنى أخطأ وليس بمعنى أنت كذب، تمام كده. ولذا كذب الحر بن قيس لما ادعى أن العبد الصالح ليس الخضر، كذب بمعنى أخطأ. قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم، بعضهم كلم بالعربية وبعضهم أسلم ويسلم عنا، وحجوا حجكم. سكت عبد الله بن عباس، واحتمل عمر رضي الله عنه إلى بيته، قال عمرو بن ميمون فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس، يعني إن شاء الله نشفى، وقائل يقول أخاف عليه والله المسألة خطيرة جدا. فقال عمر أرسلوا إلي طبيبا ينظر إلى جرحي هذا. إذن الطب موجود وعمر يتطبب، يبقى الصحيح التداوى وعباد الله. فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسقى عمر نبيذا، انتبه، نبيذ يعني تمر منقوع، ماء تمر منقوع، ولم يصل إلى درجة التخمر، لم ينش، لكن أنت عندك مية تمر وأنت بتبل التمر في رمضان وتشرب، فهذا معنى النبيذ. إذا لما يأتيك أن أحد العلماء أباح النبيذ، يعني أباح غير المسكر. فسقى عمر نبيذا فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السرة، يشرب تطلع المشروبات من تحت السرة، هو بينزف اصلا، فلما شرب النبيذ ونزف قالوا لا ده اكيد الدم مش النبيذ، فالطبيب اراد يتاكد. قال فدعوت طبيبا اخر من الانصار من بني معاويه، ليس معاويه بن ابي سفيان، لكن ان معاويه بن زيد مهاجر ليس انصاريا، فسقاه لبنا فخرج اللبن من الطعنه صلدا ابيض، واضح خلاص في ثقب رهيب جدا جرح. فقال له الطبيب يا امير المؤمنين اعهد، يعني خلاص انت ميت ميت، اعهد يعني اوصي وعين خليفه من بعدك. هو قال له اعهد لان ابا بكر رضي الله عنه لما مات عهد، وعمر لا يريد ان يعهد، لا يريد، لكن الطبيب قال اعهد، يعني معناه بدل ما يقول له انت لا امل وانت ميت قال له ايه؟ اعهد. فقال عمر صدقني اخو بني معاويه، يعني هذا الطبيب صادق، يعني انت لما قال لي انت ميت، هو قال له انت ميت كلمه معناها انت ميت، ولو قلت غير ذلك كذبتك، انا عارف ما انا اشعر بالموت يعني. قال فبكى عليه القوم حين سمعوا ذلك، مؤكد وفاته. فقال لا تبكوا علينا، من كان باكيا فليخرج قوه، الم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه، وحديث صحيح البخاري، ولكن يعذب ببكاء الحي ان كان هو في حياته يرضى بذلك او اوصى بذلك، اما ان كان نبه وريد المهم انك تنبه اهلك يا جماعه لو حصل لي شيء انا بريء من اي صريخ ولا اي مخالفه، جميع المخالفات، لكن اذا كان الشخص يحب ذلك ويمارسه او اوصى به يبقى يعذب ببكاء اهله عليه. ثم قال يا عبد الله بن عمر، هو بقى وليه واكبر اولاده، انظر ما علي من الدين. امير المؤمنين اللي بيحكم تلك العالم، امير المؤمنين الذي يحكم تلك العالم وليوزع اعطيات مديون، حسبوه حسبوا ايه؟ فوجدوه 86,000، 86,000 درهم، 86,000 درهم اقسمها على 10 860، مش كده؟ 860,000، ليه 86,000 اقسمها على 10 يطلع 8,600 دينار، دينار 4 جرام وربع، يعني ده كده عليه مال كثير جدا رضي الله عنه. فقال إن وفى له مال آل عمر، اجمع من كل آل عمر كل اللحم، فأدي من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي. من بني عدي؟ قبيلة عمر، في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيره، فأدي عني هذا المال. طبعا أدي المال، ولو جمعنا من آل عمر، ابن عمر وحده يستطيع دفع كل الديون، ابن عمر كان من الاغنياء. قال عمرو بن ميمون راوي الحديث وجاءت ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها والنساء تسير معها، فلما رايناها قمنا، تستطيع المرور، فولجت عليه، ولجت عليه يعني، فبكت عنده ساعه، فاستاذن الرجال فولجت داخلا لهم، الرجال يريدوا يدخلوا عليه، فهي راحت داخله داخل لهم يعني غرفة داخلية، فسمعنا بكاءها من الداخل، فكان أول من دخل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فولج عليه ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس مقرب منه جدا، ده مستشاره، وهو دخله في مشيخة المهاجرين والأنصار، دخله في المشيخة، وهو ابن عباس في الوقت ده ما كان لم يكمل 25 سنة أو 26 سنة لما مات عمر، لأنه هو كان عنده 13 14 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، عندك بقى 12 سنه بعدها، 12 زائد 13 او زائد 14 يبقى كام؟ 26 سنه ابن عباس، بس من كبار المستشارين. فقال عمر يخاطب ابن عباس احفظ عني ثلاثا فاني اخاف الا يدركني الناس، اما انا فلم اقض في الكلاله قضاء. الكلاله معروف الشخص الذي مات ليس له والد ولا ولد، ولم استخلف على الناس خليفه، يعني لم افعل مثل ما فعل ابو بكر رضي الله عنه، ابو بكر عهد لي هو، انا لم استخلف على الناس خليفه، وكل مملوك لي عتيق، فجعل الناس يثنون عليه يقولون جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، كنت وكنت، يعني كنت عادلا وكنت ومصر بك الهوى. ثم ينصرفون ويجيء قوم آخرون فيثنون عليه، فقال عمر: أما والله على ما تقولون، وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. هو هذا ده دليل على الخوف وليس على التمني، خد بالك، لأن الأصل في الدعاء والتمني أن الإنسان يتمنى ويدعو بإيش؟ بالفردوس الأعلى، لكن هو خايف، الخوف اشتد بيه، فقال طب حتى من الأعراب لا لي ولا علي. وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت لي، يعني كنت مخلصا في الصحبة. فتكلم ابن عباس وكان عند رأسه، وكان خليطة، خليطة يعني كلمة خليطة يعني كان كأنه من أهله، يعني دائما مخالط له، مثل ما كان أنس رضي الله عنه مخالط لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا والله يا أمير المؤمنين لا تخرج منها كفافة، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون، الصحابة كلهم عنك راضون. قال: فكأن عمر استراح إلى كلام ابن عباس، استبشار المؤمن، استبشار المؤمن. فقال: يا ابن عباس كرر علي حديثك. فكرر عليه ابن عباس، فقال عمر: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به عليه. والله من أسمائه المنان والحنان، لا حنان لا منان آخر. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من الله جل ذكره به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، خايف عليكم، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله. طلاع يعني ملء الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب. أنه عذاب ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت أتوضأ إلى جانب قصر عمر في الجنة، سبحان الله، أو رأيت قصر عمر في الجنة وإلى جواري جارية تتوضأ، فمبشر بالجنة معلوم. لكن هذا الخوف، احنا قلنا لابد دايما المحبة معها الخوف والرجاء. لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. ثم دخل عليه أهل المدينة يعني الأنصار، وولج عليه شاب من الأنصار، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله، فأبشر يا أمير المؤمنين. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا، ك بالفتح كفافا، لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، يعني إزاره ربما طويل أو ربما نازل، فقال: ردوا علي الغلام. فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، يأمر بالمعروف وأنا في آخر لحظات حياة رضي الله عنه وأرضاه. وده يذكرنا بالحادثة اللي حدثت للإمام الألباني رحمة الله عليه، انقلبت به السيارة، انقلبت به السيارة ويخرجوه من تحت السيارة، واحد يقول: يا ساتر، قال له: لا يا ساتر لا تجوز، قل يا ستير أو يا ستير دمه. وهو يعني في حادثة ويصمم على تعليم الناس السنة. قال جويرية بن قدامة من أحد التابعين: ثم دخل عليه أهل الشام، ثم أذن لأهل العراق، فدخلت في من دخل، فكان كلما دخل عليه قوم أثنوا عليه وبكوا، فلما دخلنا عليه وقد عصب بطنه بعمامة سوداء والدم يسيل، ربطها بعمامة والدم يسيل، فقلنا: أوصنا، وما سأله الوصية أحد غيرنا. فقال: عليكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه. فقلنا: أوصنا. فقال: أوصيكم وأوصي الخليفة من بعدي، فلم يحدد، وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم فإن الناس سيكثرون ويقلون، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار عن المدينة، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم شعب الإسلام الذي لجأ إليه. فنوصي أن يقبل من محسنهم، الخليفة يقبل من محسن الأنصار ويعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار. الأنصار يبقى في المدينة، الأنصار يعني سكان كل البلاد، فإنهم ردء الإسلام وجبات المال، ردء يعني جبهات الدفاع عن الإسلام، وجبات الأموال، الأموال تأتي من الشام ومصر والعراق، وغيظ العدو، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم، يعني لا يؤخذ منهم ما يرهقهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام وإخوانكم، وعدو عدوكم أن يؤخذ من حواشي أمواله، لا نأخذ من كرائم الأموال، ويرد على فقرائهم، تؤخذ الزكاة من الأغنياء وترد إلى الفقراء فيهم. وأوصيه بذمة الله تعالى، بذمة الله يعني أهل الذمة، اليهود والنصارى الذين يدفعون، والمجوس الذين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، فإنهم ذمة نبيكم ورزق عيالكم أن يوفي لهم بعهدهم، نوفي بعهد النصارى لا نعتدي عليهم، وأن يقاتل من وراء أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم، قوموا عني، أوصوا قوموا عني. قال فما زادنا على هؤلاء الكلمات. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أو عنهما: دخلت على حفصة، حفصة أخته، فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ شوف مشغولين بيه، ده هو الأمير لسه لم يمت وبنته في هم وحزن كبير جدا، ولكن مشغولين بمصلحة الإسلام، وهذا دأب الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم مات لم ينشغلوا بتجهيزه ولا تكفينه ولا دفنه، وانشغلوا بتولية الخليفة، مصلحة الأحياء لابد منها. فحتى حفصة التي ليس لها من الأمر شيء في اختيار الخليفة والحاكم، المرأة لا دخل لها، مش لها صوت انتخابي، المرأة ليس لها شيء، تقول له: أعلمت أن أباك غير مستخلف، يعني لم يعين خليفة بعده؟ قلت: ما كان ليفعل. لا لا، قالت: إنه فاعل، فحلفت أني أكلمه في ذلك، أصبحت المسلمين يا أمير المؤمنين. فسكت حتى غدوت ولم أكلمه، فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، خايف أتكلم معه في هذا، حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره، ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك. آليت يعني قسمت أن أقولها لك. زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. ده لو في راعي غنم غلط لازم تروح تعين راعي غيره، لو وزير داخلية مات لازم تعين وزير غيره، تيجي في الخلافة اللي هي أعظم المناصب، منصب الإمام ظل الله في الأرض ولا تفعل. قال: فوافقه قولي، شايف يقبل النصيحة إزاي، فوضع رأسه ساعة يعني بعض الوقت، ثم رفعه إلي فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لو وددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف، لو أنا استخلف فقد استخلف من هو خير مني، مين؟ أبو بكر رضي الله عنه، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله عز وجل يحفظ دينه، ومحمد صلى الله عليه وسلم مات ولم يستخلف، والله يحفظ دينه، وإني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كام؟ ستة. وقال: يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، يحضر معكم بس لكن ليس له، يعني اوعوا تختاروه خليفة، وهذا كهيئة التعزية له. وأجلهم ثلاثا، قدامكم ثلاثة أيام وعندكم ستة، اختاروا بقى واحد من الستة، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك. ومش معنى سعد هو ذكر سعد أن سعد هو كان عزله ولم يعزله عن خيام، ولكن كثرة شكوى الكذبة والفسقة، فسقة العراق، اشتكوا سعدا بالكذب فعزلوا عمر درءا للمفاسد، فهنا يريد أن يطيب خاطره. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. أي واحد يتولى الخلافة لازم يستعين بسعد بن أبي وقاص. فإني لم أعزله، هنا دي بقى تطيب الخاطر، رد الاعتبار كما يقال، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. وأمر عمر صهيبا أن يصلي بالناس صلاة الظهر، ثم قال: يا عبد الله بن عمر، انطلق إلى أم المؤمنين عائشة. شايف يعني أدب عظيم جدا، رضي الله عنها، فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، بل هو الأمير، لأن الأمير يظل حتى يلفظ آخر نفس. لكن كل 7 سنين تجديد، كل 4 سنين، كلام غلط غلط. لكن طبعا رؤساؤنا يلجؤون إلى هذا درءا لمفاسد هجوم الدول الكبرى، يقول لك ده أنت مش ديمقراطي، أنت ديكتاتور، ويجي لك الأسطول السادس والقرف. فلذلك الرؤساء يعمل مسألة تجديد هذه كل 7 كل 4، لكن يبقى في الحكم، فالأصل بقاء الحاكم في الحكم حتى يموت، أو هو يعزل نفسه، وهو يعزل نفسه. ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبي. فذهب ابن عمر فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي رضي الله عنها، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام. إذن يجوز أن تذكر أباك باسمي من دون أن تقول أبي، يعني يقول كده قال عزام، هو اسماعيل عزام، يقول قال عزام، مش مهم يقول قال أبي عزام. فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبي. فقالت: كنت أريد لنفسي، كنت أنا أريد أدفن في الحجرة. هي عايشة في الحجرة، وفيها أبو بكر وعمر، وفيها أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، ولأوسرنه اليوم على نفسي. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوسرهم بأحد أبدا. لما كان أي حد يموت بعد أبي بكر يروح ويقول ممكن يدفن مع النبي وأبو بكر، لا، كل ما يجي لها طلب ترفضه، إلى أن وافقت على دفن عمر رضي الله عنه. فلما أقبل عبد الله بن عمر قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء، فقال: ارفعوني. لما عمر رجل، ابن عمر رجل من عندها، من عند عائشة، قال عمر: ارفعوني، ولا يستطيع الحركة. قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت، فقال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. يحب أن يجاور أفضل الخلق، فإذا قبضت فاحملوني. ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني مرة ثانية، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين، فنوني مع أي حد من المسلمين. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر فقال: يستأذن عمر بن الخطاب. فقالت: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط. مين الرهط؟ الست، الست. شبهنا المسألة لما رئيس مبارك حدث له ما حدث، وتولى المجلس العسكري حكم مصر. فهنا المجلس العسكري هنا مجموعة اللي هم القيادة العليا، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هم كلهم اللي يحكموا، لم يكن المشطن هو رئيس المجلس العسكري، وليس هو الحاكم بنفسه، ولكن الحاكم المفوض من باقي أعضاء المجلس العسكري، ليس له السلطة المطلقة، سلطة المجلس العسكري. لكن لما حدث تعيين الرئيس السيسي وانتخابه، هنا صار الرئيس السيسي هو الحاكم وليس المجلس العسكري. المجلس العسكري هم أهل الحل والعقد. اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا امركم الى ثلاثه منكم، انتوا سته، ثلاثه يتنزل ثلاثه، يبقى هو اول واحد ايه طلع نفسه او نسي. فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه: قد جعلت امري الى علي. وقال طلحه رضي الله عنه: قد جعلت امري الى عثمان. وقال سعد: قد جعلت امري الى عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف هو الان طالما صدر نفسه يبقى هو لن ياخذها. فقال عبد الرحمن: ايكما تبرأ من هذا الامر؟ ايكما يعني فضل ثلاثه، انا وعثمان وعلي. فقال: ايكما اذن انا خارج، ايكما تبرأ من هذا الامر فنجعله اليه، من فيكم لا يريد؟ والله عليه والاسلام لينظرن افضلهم في نفسه. كل واحد فيكم يشوف مين افضل، اذا كنت يعني كان الكلام: يا عثمان ان كنت ترى في نفسك ان علي افضل منك يبقى اتنازل له، والعكس. فاسكت الشيخان، اسكت، لا ده قال ولا ده قال يعني. فقال عبد الرحمن: انتوا الاثنين لا تتكلموا، افتجعلونه الي انا اختار، افتجعلونه الي الا آل عن افضلكم، يعني الا اقصر عن اختيار افضلكم؟ قال: نعم، الامر اليك. اذا لو اختار اي حد نفذ خلاص الامر، صح؟ يبقى هنا قياده الاختيار استقرت على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فاخذ بيد احدهما، يتكلم لسه، فقال هو علي رضي الله عنه: فقال لك قرابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت ابن عمك، والقدم في الاسلام ما قد علمت، انت اول صبي يسلم المسلمين اجمعين. فالله عليك لئن امرتك لتعدلن، لو امرتك تعدل في الناس، ولئن امرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالاخر، يعني عثمان، فقال له مثل ذلك. فلما اخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوا. تم اختيار الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. هو عبد الرحمن بن عوف لم يختر في الوقت نفسه، هو سأل الشيخين وثاني يوم عمل هذه العملة. هو في اليوم الليلة التي مات فيها كان يطرق بيوت كبار المهاجرين والأنصار يسألهم: اختار عثمان ولا علي؟ أيوه عثمان ولا علي، عثمان ولا علي. يجي محمد عبد المقصود يقول لك الانتخاب لازم، ما هو عبد الرحمن عوف طاف على الناس يسأل، طاف عنه ناس، مواطني الدولة في ايه؟ طب فين المواطنين اللي في مكة؟ فين المواطنين اللي في اليمن؟ فين المواطنين اللي في العراق؟ فين المواطنين اللي في مصر؟ فين المواطنين اللي في الشام؟ فين باقي مواطني المدينة؟ ده سأل الصفوة، الصفوة. إذا مسألة الملجأ للجماهير الانتخاب الرئيس ده باطل، الانتخابات كلها باطلة، مفيش انتخابات، مفيش. وهنا محمد المقصود بيلبس على الناس، هنا تلبيس، هو سأل كبار الصحابة، وهذا انتخاب ولا سؤال؟ سؤال، يعني هم حتى لو أجمعوا على حد كان ممكن يختار غيره هو، يعني الاختيار المطلق كان لعبد الرحمن بن عوف، وليس هو جمع ودون هنا العدد كذا والعدد كذا، لم يحدث. وحتى لو حدث هو سأل كبار أهل الحل ولا مفهوم يا إخواننا؟ يبقى إذن هنا يظهر تولية الحاكم، إن الحاكم ممكن يتولى باختيار الكبار كما اختار الصحابة في سقيف بني ساعدة أبا بكر رضي الله عنه، أو بالعهد إن الحاكم الموجود الرئيس الموجود يعين اللي بعده. ولذا لو كان الرئيس مبارك عين ابنه جمال كان من حقه أصلا، ولو الرئيس سيسي الآن يقول بعدي فلان على العين والرأس فيختار الذي بعده، أو إنها تكون في يد أهل الحل والعقد يقتلون واحد. الناحية الرابعة أن الخروج، أن يخرج واحد قوي بانقلاب عسكري ويأخذ الحكم، اللي عمله سيسي طبعا ليس انقلاب، لكن اللي عمله قذافي وعبد الناصر وغيره كان انقلاب. فإذا أخذ الحكم بالقوة سمعنا له وأطعنا من باب درء المفاسد، لكن هذا ليس أسلوبا صحيحا شرعيا لاختيار الخليفة. هي ثلاث أساليب ذكرناها. نعم، يعين نائب، وهذا معناه انه هذا الرئيس من بعدي نسمع ونطيع، ما هو الرئيس ده تختار نائبه والنائب بقى رئيس جمهوريه مباشره. ايوه، ما هو ده العهد. ما هو مثل ابو بكر لما اختار، وبعد ذلك يجي علي بن ابي طالب كان عهد للحسن، ومعاويه عهد ليزيد، ومشيت على كده وماشي على كده في المملكه كله الى الان. فهم الصور هذه هي الصور الشرعيه. الصوره اللي نصف شرعيه هي صوره الخارج القوي الذي يستولي على الحكم بالقوه، ولكن درءا للمفاسد وحقنا للدماء نسمح له. لكن هل نرضى الخروج؟ لا. نوافق على النتيجه؟ اه، كما سياتي ان مروان وابن عبد الملك يخرجان بالقوه، يطيحوا بالخليفه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ويقتلونه، ويتولى مروان ثم عبد الملك بن مروان. الصحابه بايعوه. هل صح اللي فعلوه؟ لا. هل صح اللي فعله الصحابه؟ لا. عرفت؟ فهذه صور التوليه في الاسلام. طيب، قال خلى بالاخر من مرفع يدك، وخلاص خلصنا اختيار الخليفه. اذا الان يعملوا ايه؟ لا، يرجعوا بقى لعمر. من فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى ابو بكر الصديق، رجعوا. مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، اتفن يوم الاربع، مات يوم الاثنين، دفن يوم الاربع. اللي ماذا اخر؟ وهو هو الذي امر بسرعه دفن الموتى صلى الله عليه وسلم. اخر لان توليه حاكم للمسلمين اهم، مصالح المسلمين اولى. طيب، وحمل عمر، اللي هو عمر لسه لم يموت اصلا، لكن يحتاج الى البقاء معه. الى حمل عمر إلى منزله والدم يسيل من جرحه، وذلك قبل طلوع الشمس، فجعل يفيق ثم يغمى عليه، ثم يذكرونه بالصلاة فيفيق ويقول نعم، ولا حظ في الإسلام لمن تركها، يعني لا حظ كامل في الإسلام لمن تركها. ثم صلى في الوقت، ثم سأل عمن قتله من هو، وكان سأل قبل كده، سأل فيه. فقالوا له أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن شعبة، فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي أو منيتي على يد رجل يدعي الإيمان ولم يسجد لله سجدة. ثم قال قبحه الله، يعني لعنه الله، لقد كنا أمرنا به معروفا. هذا لأنه هو فعلا نفسه. وكان المغيرة قد ضرب عليه في كل يوم درهمين، يعني وافق أنه ينزلها من 4 دراهم إلى ده النص بالنص، وده بسبب تدخل عمر رضي الله عنه. ثم سأل عمر أن يزيد في خراجه، فإنه نجار نقاش حداد، يعني قال له يا أمير المؤمنين، هو الغلام لي أنا، بتاعي أنا، أنا فرض عليه 4 دراهم من أجلك أنت، هاخد منه درهمين بس يا أمير المؤمنين، خلي الناس تسمع عنه عشان ده حداد ونجار وماهر جدا، ويزيدوا له في الأجرة لأنه ينفع هذا فيه أن نستصنع الكفار ونستقبل الكفار في الصناعات والخبرات كبراء. فزاد في خراجه إلى 100 في كل شهر، دينه 100 كل شهر، هو يدفع منهم 60 لمين؟ المغير، وياخد 40. شو بيدفع كلهم درهمين؟ هو الآن بياخد 100 درهم. ده ما لحقش طبعا، ده الكلام كله كان قرارات لم تدرك التنفيذ. وكان عمر قد قال له لقد بلغني أنك تحسن أن تعمل رحا تدور بالهواء، بدل ما الست تمسك أنت مخلي طريقة تحس الهواء يلف المروحة. فقال أبو لؤلؤة أما والله لا أعملن لك رحا يتحدث الناس عنه، أنا هعمل لك رحا الناس كلها تحكي به، يتحدث الناس عنها في المشارق والمغارب. وكان هذا يوم الثلاثاء عشية، وطعناه صبيحة الأربعاء، قال له كده في العصر صلاة الصبح طعن، لأربع بقين من ذي الحجة، يعني يوم 26 ذي الحجة. وأوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في 6 ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راض، الستة الذين ذكرنا. وتولى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإحنا الآن نبدأ من آدم عليه السلام، خد بالك الآن وصلنا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، نستكمل معه. وإحنا قلنا في التاريخ بنأخذ الأشياء التي فيها عبر ومواعظ، لسنا قصاصين، وإنما نأخذ ما فيه عبر ومواعظ، ونأخذ ما صح دليله. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم، أمين رب العالمين، علمنا الله ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. نعم حاضر. طيب نسجل تاني سؤال. طيب حاضر، انا عارف الاجابه. بالنسبه للمراه التي تحتاج الى علاج او عمليه جراحيه او غيره، هل الزوج مسؤول عن علاجها؟ طبعا لابد ان نعلم ان الزوج مسؤول عن طعام امراته وكسوتها وسكنها. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا قول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تطعمها مما طعمت وتكسوها مما اكتسيت. لكن هل الزوج مسؤول عن علاج المراه او عمره او حج؟ لا. لكن نجري ما جرى عليه العرف. فالعرف المتعامل به الان بين الناس لا سيما هنا في مصر ان الزوج مسؤول عن علاج زوجته اذا لم يكن لها دخل خاص لها. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بتصلي فين يا عم؟ اروح لك هنا ملك الجمعه. رحت لك المسجد اللي بحر السكه الجمعه اللي فاتت ما بتفتحش. ماشي، وماله؟ ما بيفتحوش بالصلاه؟ ما انا شايف السيد رزق بيصلي في المغرب.
ايوه
كويس خير. وبال هنا بقى ان شاء الله. يا رب يسر. طيب اذان العصر يا شباب، وجب ولا لسه؟ اللي عيلي عيلي عندي.